أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. دائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عيد الغدير وموقعة الغدير، تكلمنا في السنة الماضية عن عناية الله تبارك وتعالى وعناية رسوله صلى الله عليه وآله وعناية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بأمر الغدير. وقد تكلمنا بالمقدار الذي وسعه وقت الكلمة في العام الماضي عن عناية الله وعناية رسوله صلى الله عليه وآله بيوم الغدير، وبقي الحديث عن عناية الأئمة الطاهرين عليهم السلام بيوم الغدير. وقد ذكرنا بعض إخواننا بأننا قد تركنا الحديث في هذه النقطة، فنكمل هذا اليوم ما بدأناه في السنة الماضية. عناية الله بيوم الغدير بينت في القرآن الكريم، وعناية رسول الله صلى الله عليه وآله بيوم الغدير سمعتموها مرارا في حديث الغدير. وقد بينا توضيح ذلك بشكل أكثر في السنة الماضية. أما عناية الأئمة الطاهرين عليهم السلام بيوم الغدير، فنبدأ بعناية أمير المؤمنين عليه السلام بهذا اليوم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له موقف مشهود مشهور يخص يوم الغدير، فيه إحياء وتجديد لواقعة الغدير. هذا اليوم هو يوم الإشهاد. يوجد يومان عظيمان في أيام أمير المؤمنين عليه السلام. كان أمير المؤمنين عليه السلام يريد إيقاظ ما هو مخزون في نفوس الناس، تذكير الناس بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، إيقاظ ذاكرة الناس. من هذان اليومان هما يوم المناشدة ويوم الإشهاد. عناية أمير المؤمنين عليه السلام بيوم الغدير ظهرت في يوم الإشهاد. يوم المناشدة هذا حديث طويل يحتاج إلى بيان وتفصيل. أما يوم الإشهاد، ما هي قصة يوم الإشهاد؟ يوم الإشهاد وقع في الكوفة، في مسجد الكوفة في الرحبة، ساحة واسعة. قام أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك اليوم خطيبا، ثم أمر الحاضرين، قال: من رأى منكم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خما يقول ما قال، أشهد الله، أناشد الله، أناشد الله، من شهد ذلك منكم أن يقوم فليشهد. هذا يوم الإشهاد. خرج في ذلك اليوم في يوم الإشهاد من الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير 30 نفسا شهدوا. هذا لا يعني أن كل الذين حضروا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير شهدوا، ولكن شهد في يوم الإشهاد 30 نفسا. هذه مسألة عظيمة. أمير المؤمنين عليه السلام بهذا العمل حقق رواية حديث الغدير بنحو متواتر لكل الجمهور الذي حضر. كل الجمهور الذي حضر يوم الرحبة يوم الإشهاد قد حضر وشهد شهادة 30 صحابياً بأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعوه يقول في علي ما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا أمر عظيم، تواتر حديث الغدير لجميع الحاضرين وهم ألوف. توجد نقطة يجب على دارس التاريخ أن يتفطن لها، وهي: متى كان يوم الإشهاد؟ واقعة الغدير حدثت قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى 70 يوما. كانت واقعة الغدير في 18 من ذي الحجة، رسول الله صلى الله عليه وآله ارتحل إلى الرفيق الأعلى في 28 من شهر صفر، يعني 70 يوم. واقعة يوم الإشهاد يوم الرحبة حدثت قبل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام 100 يوم. هؤلاء معصومون، يعلمون ما يأتون وما يفعلون وما يقولون. أمير المؤمنين عليه السلام حقق النقل المتواتر لحديث الغدير قبل مضيه 100 يوم. تأملوا جيدا، قبل مضيه 100 يوم، يعني 39 للهجرة. واقعة الغدير حدثت في 10 من الهجرة، يعني يوم الإشهاد بعد 29 سنة. في 29 سنة من الذين حضروا يوم الغدير مضى إلى ربه من مضى منهم، ممن روى حديث الغدير ولم يكن موجودا يوم الإشهاد، الذين تقدموا أمير المؤمنين. أبو بكر من رواة حديث الغدير لم يكن موجودا يوم الإشهاد، عمر من رواة حديث الغدير لم يكن موجودا يوم الإشهاد، عثمان من رواة حديث الغدير لم يكن موجودا يوم الإشهاد، أم سلمة وعائشة من رواة حديث الغدير كانوا نساء لم يكونوا موجودين في الرحبة يوم الإشهاد، سيدة نساء العالمين من رواة حديث الغدير مضت شهيدة لم تكن موجودة يوم الإشهاد. إذن ذهب من رواة حديث الغدير من ذهب، ومع ذلك تحقق النقل المتواتر في يوم الإشهاد بيوم الغدير. هذا إحياء ليوم الغدير لئلا يضيع بفعل أمير المؤمنين وبعناية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في رواية يوم الإشهاد توجد واقعة ينبغي أن نقف عليها، لا يصح لنا أن نتجاوز هذه القضية. يوجد أناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير في موقفه وسمعوه يقول ما يقول، وكانوا حاضرين في الرحبة في الكوفة وسمعوا أمير المؤمنين عليه السلام يناشدهم الله أن يقوموا فيشهدوا، وما قاموا وما شهدوا. لا نريد أن نذكر أسماء، ارجعوا أنتم إلى الرواية وانظروا إلى الأسماء، ولكن واحدا منهم يقول إنه قد أصابته دعوة العبد الصالح، يقصد أمير المؤمنين عليه السلام، هو يعرف أن أمير المؤمنين العبد الصالح ويناشده الله أن يقوم فيشهد، ولكنه تأبى نفسه، يقول هذه دعوة العبد الصالح أصابتني، أصيب في وجهه بشوهة لا تغطيها العمامة. من هو؟ ارجعوا، نحن لا نذكر أسماء. ليس هذا وحده، يوجد أيضا غيره سمع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يشهد. إذن واقعة الغدير حظيت بعناية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يجعلنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أعطى واقعة الغدير من العناية ما أعطى، وتأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام أن أعطى واقعة الغدير من العناية ما أعطى، أن نقوم نحن أيضا بذلك، وأن نعطي هذا اليوم أهمية وعناية. هذا موقف لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا الموقف يحتاج إلى حديث أكثر لبيان بعض النكات فيه، المجال لا يسع، لأني أريد أن أذكر أكثر من موقف لأئمة أهل البيت عليهم السلام تجاه يوم الغدير لتظهر عنايتهم عليهم السلام. يعني الجهة التي نريد أن نتحدث عنها هي التي تضيق علينا المجال لإكمال الحديث في هذه النقطة. واقعة يوم الإشهاد تحتاج إلى تفصيل أكثر، نكتفي منها بهذا المقدار. الواقعة الثانية لأمير المؤمنين أيضا، كان أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر وجاءه جماعة من الصحابة، جاءوا فسلموا على أمير المؤمنين وقالوا له السلام عليك يا مولانا. المولى هو السيد، كلمة المولى من الأضداد، كلمة المولى تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى العبد. هؤلاء قوم من الصحابة جاءوا وسلموا على أمير المؤمنين وقالوا له السلام عليك يا مولانا، يعني نحن عبيدك. أمير المؤمنين على المنبر قال لهم وكيف تكونون موالي، وكيف أكون مولاكم وسيدكم وأنتم قوم من الأعراب؟ يعني العرب لم يقع فيهم أسر ولا يوجد فيهم عبيد، إذن كيف صرتم عبيدا لي؟ أمير المؤمنين لا يعلم سبب تسميتهم له يا مولانا، يعلم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يريد منهم أن يقولوا لماذا قالوا له يا مولانا. فقالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خما يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فنحن عبيدك كما أننا عبيد لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذان موقفان لأمير المؤمنين عليه السلام. وأما أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فتظهر عنايتهم بيوم الغدير في جوانب كثيرة أحصيت منها على وجه العجالة 10 موارد من الموارد التي تظهر فيها عناية الأئمة الطاهرين بيوم الغدير. لن نقرأ كل الروايات التي في ذلك لأن المقام قد يطول، فسوف أوجز بذكر بعض بذكر قائمة مع بيان سبب هذه القائمة. أولا، لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، رواها الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام: إن إبليس عدو الله رن 4 رنات. الرنة هي الصيحة الحزينة، إبليس صاح متوجعا 4 مرات. هذه رواية صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام. متى كانت هذه الرنات 4؟ يوم لعن، ويوم أهبط إلى الأرض، ويوم بعث النبي صلى الله عليه وآله، ويوم الغدير. هذه 4 رنات لإبليس. الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه السلام: أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله. الإمام الرضا عليه السلام كان بمثابة الحاكم، كان ولي العهد، والمكان غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس. هذا طبيعي أن ينكر بعض الناس يوم الغدير، هذا هو الطبيعي، بغضا لأمير المؤمنين عليه السلام. فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسى بن جعفر صلوات الله عليهما عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام قال: إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض. في الحديث الصحيح عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام من المدينة إلى مكة، فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد. لاحظوا العناية بواقعة الغدير. نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح، فلما رأوه رافعا يديه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينيه تدور كأنهما عينا مجنون. فنزل جبرائيل. هكذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. فنزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الشيخ المفيد رحمه الله يقول: غسل يوم الغدير سنة. ويقول الشيخ الطوسي رحمه الله: شرحا لكلامه نحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه وعليه إجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك. إذن الندب إلى الغسل تعظيم هذا اليوم وبيان أنه في السماء أشهر منه في الأرض، هذا أمران من أمور التنويه بعظمة هذا اليوم، بيان فضل المحل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال من حديث الغدير، هذه جهة ثالثة في بيان العناية بواقعة الغدير. استحباب صيام الغدير أيضا جهة رابعة في العناية بهذا اليوم. الحث على الدعاء في يوم الغدير جهة خامسة. الحث على إطعام المؤمنين في يوم الغدير جهة سادسة من وجوه العناية بيوم الغدير. وأما الأمور التي ينبغي أن تصغوا إليها جيدا وتولوها عناية أكثر فهي: أولا اتخاذ الغدير عيدا. هذه الكلمة ليست أمرا سهلا. عنوان العيد في الشرع عنوان توقيفي، ليس باختياري أن أتخذ أي يوم أريد من أيام السنة فأقول هذا يوم أجعله عيدا. لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثالث للمسلمين وهو يوم الجمعة، والعيد الرابع وهو أعظم الأعياد هو عيد الغدير. هذا ليس بتصنيف مني، بل هذا بمقتضى الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بالنقل المستفيض. الروايات في ذلك كثيرة، ومن هذه الروايات ما هو صحيح الإسناد وفيها التعبير بأن يوم الغدير يوم عيد، وفي بعض هذه الروايات وهو صحيح أيضا أنه أعظم الأعياد. هذا ليس تصنيفا مني. اتخاذ يوم الغدير عيدا هذه جهة سابعة. الثامنة الحضور عند أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، هذا مستحب، والعناية بذلك أيضا من مظاهر عناية أئمة أهل البيت عليهم السلام بيوم الغدير. والأمر التاسع هو استحباب زيارة أمير المؤمنين من أي مكان كنت. الحضور عند أمير المؤمنين عليه السلام مستحب، وزيارته من أي مكان كنت مستحب آخر. فالذين يتشرفون بالذهاب إلى النجف الأشرف، وفقنا الله وإياكم لنيل هذا الشرف، ويزورون أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم بذلك قد عملوا مستحبين: المستحب الأول حضورهم عند أمير المؤمنين حتى لو لم يزوروا، لو ذهب وصلى هناك لم يزر عمل مستحبا، والمستحب الآخر قراءة الزيارة. من لا يتيسر له ذلك أن يذهب إلى أمير المؤمنين ويحضر عنده فإنه يزوره من أي مكان كان، من أي بقعة من الأرض يستحب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. والأمر العاشر الذي تظهر منه عناية الأئمة الطاهرين بيوم الغدير ما جاء في رواياتهم عليهم السلام من أن لله في هذا اليوم عتقاء من النار أكثر مما يكون في ليلة القدر.
الوارد.